الحمد لله. الدرس 85 من عوائق في طريق طالب العلم للشيخ أبي بشير رحمه الله. قال رحمه الله: عدم كتابة العلم، لأن الكتابة مهمة. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، كتابة. وما في بابه؟ قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد بن حنبل رحمه الله: من كره كتابة العلم؟ قال: كره قوم ورخص فيه آخرون. قلت له: لو لم يكتب العلم لذهب؟ قال: نعم، ولولا كتابة العلم أي شيء نكون نحن. انتهى. إذا كان هذا كلام أحمد في زمنه، كيف نحن سنفعل إذا لم يكتب العلم؟ الله، ربما الآن ما عندنا حديث صحيح، وإن وجد حديث صحيح قد زيد فيه ونقص. لكن الحمد لله الذي هيأ لهذه الأمة كتابة العلم، فكتب القرآن وحفظ من الزيادة والنقصان لوعد الله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهكذا كتب الحديث النبوي، ما كان من ديننا حفظه الله، حتى من الحديث النبوي سطر ودون بأسانيده وضبطت ألفاظه وشرحت معانيه. فقال إسحاق بن راهويه كقول أحمد. قال ابن معين: صاحب الانتخاب يندم، وصاحب النسخ لا يندم. يعني الذي يكتب الحديث لا يندم، الإنسان قد ينسى ولا شك. قال الشاعر العمريتي: العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحمال الواثقة. فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. وتقدم كلام ابن حجر عن زيد أنه يكتب الوحي فيكون أكثر ممارس له. ومن آداب العالم والمتعلم بث العلم والنصح بحسب الإمكان، حتى لو تعلم الإنسان مسألة واحدة ثم بثها كان من بركة علمه، ولأن ثمرة العلم أن يأخذه الناس عنه. فمن شح بعلمه مات علمه بموته، وربما نسيه وهو حي، كما أن من بث علمه كان حياة ثانية وحفظا لما علمه، جزاه الله من جنس عمله. يعني هذا استطراد لمسألة أخرى ولكنها مفيدة. عدم كتابة العلم من أسباب ذهابه، وعدم بث العلم من أسباب ذهاب بركته. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه تقدم فيه قال ابن عبد البر: ومنها إظهار العلم ونشره وتعليمه. قال ابن المبارك: من بخل بالعلم ابتلي بثلاث، إما أن يموت فيذهب علمه، أو ينسى، أو يتبع السلطان. تدريب الراوي جاء عن سفيان الثوري. ومن تبع السلطان مسكين، خلاص يصبح علمه قليل ومداهنته كثيرة، ما نقول مدارة. فلذلك كان السلف ينهون وينأون عن مجالسة السلطان، حتى وإن كان يقبل منك، ربما يقبل اليوم وغدا يرد وبعد أيام تستحي ويقول لك المجالسون أكثرت على السلطان، فيقع الضرر على الإنسان. فقال ابن معين: من بخل بالحديث وكسر على الناس سماعهم لم يفلح. وكذا قال إسحاق. وقال ربيعة: لا ينبغي لأحد يعلم أن عنده شيئا من العلم أن يضيع نفسه. ذكره البخاري تعليقا. قال علي رضي الله عنه: المساجد مجالس الأنبياء وحرز من الشيطان. عن أبي إدريس الخولاني قال: المساجد مجالس الكرام، فيها العلم، فيها الذكر، فيها الدعاء. قال عمر بن عبد العزيز: أما بعد، فأمر أهل العلم أن ينشروا العلم في مساجدهم فإن السنة كانت قد أميتت. قال ابن معين: من بخل بالحديث وكسر على الناس سماعهم لم يفلح. تقدم، انظروا إلى الشوكاني رحمه الله لما كان يقيد، خرج الفتح الرباني في فتاوى الشوكاني قبل أن يوجد الجمع الذي الآن يجمع. شيخ الإسلام لما كان يقيد بحث عن أوراق متناثرة وصار منها هذه الكتب الكثيرة. لابد من التقييد، بل إننا عندنا كسل، عندنا كذلك ضعف. وإلا ابن الجوزي كان يقيد ما في خاطرة تجري في نفسه أنها موعظة، قيدها موعظة. وهكذا بدائع الفوائد، إيش هو؟ تقييد ما في الذهن من العلوم. كتاب الفوائد لابن القيم، وكتب كثيرة استفادها الناس، وكان شأنها تقييد ما في الذهن بحجة المجالس لابن عبد البر، القصص والأشعار والآثار التي يكررها في دروسه. خرج مجلد عن اسمه بهجة المجالس، تجد فيها قصص، تجد فيها آثار، تجد فيها مواعظ، تجد فيها خير عظيم. وأحيانا يأتيك الله عز وجل بفكرة إذا لم تقيدها تتمنى مرة ثانية أن تأتي بعبارتها تعجز، وإذا قيدتها حتى وإن نسيتها يوم من الأيام تراجع يعني الكناشة التي تكتب فيها أو الدفتر الذي تكتب فيه، وإذا بك تجد فائدة. تنبيه، مسألة كتابة العلم من المسائل المهمة، انظر إلى كلام الإمام أحمد: لو لم يكتب العلم أي قوم نحن؟ ولا شيء. ربما انطمص العلم كما انطمص علم بني إسرائيل، لكن الله عز وجل حفظ علم الكتاب والسنة بالكتابة. وسبحان الله، إذا فتر الإنسان من الكتابة خلاص يكسل، يعود نفسه حتى القلم ما عاد يحمله، الدفاتر ما عاد يحتاجها. لذلك لما كنا في دماج الكل مهتم بالكتابة، كم قيدنا من علوم مشايخنا، وكم حفظنا من رجال الأسانيد، وكم قيدنا من الأحاديث. يعني تجد مع بعضهم عدة دفاتر، دفتر للرجال، دفتر للأحاديث، ودفتر للفوائد. وإذا لم يكن عند الدفاتر يقسم باب للأشعار، وباب للفوائد، وباب للمواعظ، وباب للردود، وباب للرجال، علوم. انظر إلى تاريخ ابن معين من هذه الفوائد، ما هو تاريخ وفي يوم كذا حصل كذا وفي يوم كذا، لا، سمعت ابن معين يقول فلان كذا، سمعت ابن معين يقول في حديث كذا لا يثبت. والله مرة حققت كتاب الإيمان للقاسم بن سلام، ومر علي أثر وتعبت في تخريجه والبحث عنه، فيه نكارة عن ابن مسعود، فيه نكارة من حيث الجزم بالإيمان، أنا مؤمن. وسبحان الله، كانت طريقة كثرة المطالعة بخلاف الآن، نسأل الله العافية. وإذا بي أطالع تاريخ ابن معين وأجد إعلال لهذا الأثر، كم فرحت به. لما تجد حكم إمام، وهكذا سؤالات الآجري لأبي داود، كتب كثيرة، وهكذا العلل ابن أبي حاتم، سألت أبي، وأبو يتكلم ويكتب. وإلا لو لم يكتب ضاع العلم. فإياك أن تكسل عن فائدة حتى وإن ظننت أنك حفظتها 100%، لا تصدق حفظك، ما ستأتي فائدة بعدها تنسيك إياها، وما تخرج من المسجد إلا وقد نسيت الكل. فاكتب واكتب واكتب، اكتب في حال طلبك، واكتب في حال تعليمك، واكتب في جميع شأنك. بعد ذلك اكتب بالعلم للناس، تكتب صفحة، تكتب كتاب للناس بالعلم. وفي أيام الطلب قمش ما لقيتها اكتبها. أحيانا استدلال بآية، أن تحفظ الآية لكن لا تجيد أو لم تتنبه أن هذه الآية استدل بها على كذا، اكتبها. وإذا بك في يوم من الأيام تحتاجها إلى خطبة، تحتاجها في محاضرة، تحتاجها في استدلال. فنسأل الله العون والسداد والتوفيق، توفيق من الله سبحانه وتعالى. كان أبي رحمه الله كثير الكتابة، يعني حتى في أماكن مظلمة وتجد له آثار الكتابة، يأخذ دفتر يكتب فيه، يأخذ كرتون حق الباكت الدخان ذاك الذي كان الناس دخنوا كثير جموبه ويكتب فيه فوائد. في البيت يكتب، لولا أن ما حصل اهتمام بكتاباته وإلا فيها خير كثير، علوم، بعضها أمثال، بعضها أشعار، بعضها ترتيب للآيات القرآنية، آيات الجنة، آيات النار، آيات نداء المؤمنين الأمثال، كان هكذا يمشي على طريقة نظرة النعيم وما قد خرجت نظرة النعيم، توفيق من الرب الكريم سبحانه وتعالى. وهو مسكين بدوي في قريته، كان عنده اهتمام بالكتابة، عنده اهتمام بالقراءة، والحمد لله استفدنا منه خيرا كثيرا من حيث الهمة في هذا الباب والاطلاع. فالإنسان يتأثر بمن عنده من حوله. اكتب لا تكسل، لا تكسل، وإن كنت حافظا اكتب، ولو لم يكن إلا فهرسه، مثلا كانت محاضرة في كذا واكتب عنوانها، فيوم من الأيام تحتاج تحاضر بنفس العنوان، كانت خطبة في كذا، كانت فائدة في كذا، كانت مذاكرة في كذا. لا يبخل الإنسان على نفسه أبدا، وإذا قصر هو يقصر في نفسه. والله حتى اليد يا أخوة تتعود الكسل، بعد ذلك تريد تكتب ما عاد تستطيع، ثقيل للكتابة. كما أن من تعود عدم الحفظ كسل في الحفظ. عبد الله بن عمرو بن العاص كان يكتب كل ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم، أنكروا عليه قال له النبي صلى الله عليه وسلم اكتب، فالذي نفسي بيده لا يخرج منه إلا حقا. وهكذا. وأيضا وقع الكسل حتى الآن، ما أجد دروسا في الخط، يعني تجد كثير من الطلاب يهتمون بدراسة الخط، خط الرقعة، خط النسخ، بعضهم لا يعلم أن هناك خط اسمه خط الرقعة ولا خط نسخ بعض الطلاب الآن، ولا ربما يميز بين الخطين. صحيح والله، لذلك ينبغي التدريس في هذا الباب. كان العرب يهتمون بالخطوط، حتى استحدثوا خطوط يعني جميلة، يقع بها النقش، ويقع بها الكتابة، ويقع بها كثير من الأشياء. وأيضا كان كتاب ندرسه في المدارس اسمه التعبير، ندرسه عندنا في المدارس يوم الأربعاء في الغالب. هذا التعبير يعني يجعل الإنسان يخرج خطيبا، يخرج مصنفا، كاتبا، يعني عبر. والله أن بعض أخواننا كم له في الطلب، لكن ليس بين طلاب العلم يعني محب للخير ويحفظ. حتى أقول له دائما أنت ما يصلح لك إلا مركز. طلبت منه يوما يعبر لي في هكذا عن الصلاة وعن مسألة، ما استطاع حتى يتكلم دقيقتين. عبر يا أخي، عبر، خذ لك قلم اكتب كلمة عن الصلاة، كلمة عن بر الوالدين، كلمة عن فضل القرآن، كلمة عن فضل الذكر، حتى تعرف كم عندك من الأدلة، حتى تعرف رابط الكلام. اسمه تعبير، يعني كيف تبين ما في نفسك. فهذا كم شحذ من همم، كم شحذت من أناس. ولذلك كثير ممن درسوا في المدارس يعني ربما تجد عندهم فهم أكثر من الذي لم يلتحق مدرسة، لأن كان هناك يعني مواد فيها تشجيع، فيها تسهيل. فعبر يا أخي، خذ لك قلم. أنت الآن تقول يا أخي أنا ما أستطيع أخطب، خذ قلم واكتب ما في نفسك. أنت عند ذلك ستخرج، هل عندك أدلة، هل عندك محفوظ، هل عندك آثار، هل عندك كلام تستطيع تربط الكلام. إذا ربطت في الورقة بعد أيام أنت ستربط في الكلام. هكذا التعود. فلا تبخلوا على أنفسكم، بارك الله فيكم، لا تكسل عن الكتابة. يا أخي كان قديما إذا درسوا القرآن تحفظ صفحة تكتبها في اللوح، في اللوح. ولذلك كان حفظهم للقرآن حفظ، اللهم بارك. وإلى الآن في كثير من البلاد المغربية وكذا يكتب في اللوح، وبعض العلماء كان لا ينسى ما كتبه، فكان يكتب هكذا في الهواء حتى يرسخ المحفوظ في ذهنه. وأذكر في بداية الطلب أننا كنا نكتب ما حفظنا من الأحاديث، ونكتب ما حفظنا وكذا، يسهل الأمور.
يسهل ويرسخ، حتى لقلة الكتاب الآن بعض أخواننا والله ما يميز بين القلم الطيب من غير الطيب. كنا نعرف الأقلام، القلم الذي يتحول بعد أيام في الدفتر إلى مثل الزيت، والقلم الذي يخرج من ظهر الصفحة يعني سنه يطرش بالمداد، والقلم الذي يمحى حبره، والقلم الذي لا يمحى حبره. تفننات حتى في شراء الأقلام. الآن كثير من أخواننا والله ما هو داري إيش القلم، خرج الدكان هات قلم. ليش السبب؟ لأنه أصلا ما مارس الكتابة ولا حرص على الكتابة. وحتى الدفاتر، الدفاتر يشتري من السوق أي دفتر، لا هناك دفاتر يعني مثل اللبناني ذاك، اللبناني دفاتر طيبة، أولا يعني أوراقها طيبة، ثانيا ما تشفط المداد، ثالثا يعني ما هي من هذا مثل ورق الصحف أول ما ينزل عليه الماء يصير مثل كراتين. فتفنن الذي يهتم بالكتابة سيبحث عن الدفتر الطيب، سيبحث عن الورق الطيب، سيبحث عن القلم الطيب، سيبحث عن أنواع الأحبار، عن حتى الأقلام الناشفة، سيبحث عن أقلام. كنا ذاك الأيام القلم الفرنسي يعني نهتم به أي اهتمام. ورجعوا صنعوا على مثله لكنهم فيه يعني تزوير، تزوير ما هو مثله في السلاسة، هي أقلام سلسة سلسة. يعني السنة هذه كأنك تطرح هكذا يمشي نفسه، لابد الإنسان يميز السنة، فيه بعض السنة زايدة أن تكتبه يقطع في الورقة، حتى من الحبر من الجاف. يعني هناك أقلام سلسة، يحرص الطالب على شراء القلم السلس يعينك بعد عون الله. أما هذا الناشف يعني يحتاج ضغطة قوية ويحتاج كذلك تكثر كل وان وأنت تشخبط من أجل يكتب. والله يا أخوة حياة قد عشناها جعل الله فيها بركة، وله الحمد والمنة وبه التوفيق والعصمة، فنسأل الله العون لنا ولكم. لكن هذه نصائح ننصحكم بها، هذه نصائح ننصحكم بها. يعني الطالب يكون من ذوي الاهتمام بالأقلام، بالدفاتر، بالكتب، من ذوي الاهتمام بالكتابة، بتحسين الخط. لا يكون مثل ذاك الذي قال كان خطه ما هو طيب، ويوم من الأيام وجد خطا أردأ من خطه، فاشترى الكتاب من أجل يقول لأصحابه انظروا هناك من هو أسوأ خطا من خطي، ودفع فيه فلوس. لما رجع البيت وإذا بخطه القديم، فالإنسان يحسن خطه، صاحب الخط الحسن يريح من بعده، يريح من بعده. وهكذا إذا كتب له أحد على الآلة الحاسبة، على الآلة الكاتبة، يعني يعرف يقرأ خطه. مع أن أحيانا الناس يتعودون على الخطوط، لكن قصدي كلما كان الإنسان يكتب بخط طيب كان أحسن وأريح وأوضح في نظر العين. ولذلك تكلم العلماء على هذه المسألة، يعني لا تكتب بقلم نحيف، يعني حاول تخل خطك واضح، لأن هذا القلم وإن كان هذه الأيام أنت عندك بصر تشتري هذا قلم أبو ثلاثة، قلم أبو ثلاثة، وبعد ذلك بعد أيام يضعف البصر ما عاد تنظر ولا بالنظارة. وإذا جاء واحد يقرأ بعدك ما يعرف يقرأ، وإذا قدر الله عز وجل بنقطة ما يعني تؤدي إلى تداخل الحروف. الإنسان يعني يحاول في إظهار الخط وتحسين الخط.